الحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى الندم، حينما يعمل الإنسان أعمالا محرمة ثم يندم عليها، هذا الندم رحمة من الله للعاصي، بحيث تعود له طهارة النفس التي يريدها الله منا، نفس طاهرة مزكات. هذا العاصي في أعماله مدة من الزمان، إذا حصل له ندم، شعر بأن هذا العمل قبيح وهو قد فعله وهو رذيل، ندم على هذا العمل. يقولون الندم على الذنب هو توبة، نفس الندم، الندم توبة، التوبة محية، التوبة تكون مع عدم العود، مو أنه يندم ثم يعود في اليوم الثاني، يندم ثم يعود في اليوم الثالث. الندم هو توبة، والتوبة هي تصدق مع عدم العود، يقرر عدم العود، عدم العود. احنا هنا الذي عملنا بعض المعاصي غفلة عمدا، هذه نندم عليها او لا نندم عليها؟ اذا ندمنا عليها هذا باب رحمة، لان رجعنا الى الطريق الصحيح. ما لم يندم يبقى في غيه، يبقى في طريقه المعوج. اذا ندم انفتحت باب رحمة له، والندم هو التوبة. يعني انا شفت في بعض اللقطات التلفزيونية ان انسان سرق جنطة دبلوماسية مملوءة من الأموال الخارجية وجاء بها إلى البيت، فتحها ثم تصور أن فعله ظلم قبيح ليتامى، هذا إرث أبيهم كذا، كم أخذ هذا المال، تفعل عليه هذا ندم، يعني هذا المال الذي أحصل من الطريق هذا ظلم قبيح لليتامى، فتفعل عليه هذا ندم، فقرر إرجاعه. لكن بحيث هذا الندم اللي وتوبة، التوبة عدم العود. أما إذا اليوم باق من هذا اليتيم، باكر باق من غيره مو يتيم، هذا مو توبة، التوبة تكون مع عدم العود. هنا أكو شيء متأخر عن الندم والتوبة، وهو يبكي لعمله الشنيع، يبكي، البكاء، هذا البكاء من المعصية التي هي توجب غضب الله. إذا بكى خوفا من الله، خوفا من غضبه، هذا البكاء يستبطن الندم والتوبة، يستبطنهما، أم ندم أم توبة النصوح، البكاء. بعض الأخوة الذي يأتون إلى الحاج وهم مدمنين على الحاج، يقولون احنا هذا اللي نجي إليه نجيب الأعمال كلها مع هذه المشقة مع الخسارة، احنا نترقب فحالة تصير عندنا في عرفات، في منى، في مزدلفة، حالة تصير عندنا بحيث يخشع القلب للخوف من الله من هاي الأعمال اللي سويناها، يخشع القلب، فخمس لحظات نبكي، هو هذا نريده، وهذا صحيح، لأن هذا البكاء هو ندم وتوبة، يعني رجع إلى الطريق الصحيح، نفسه طهرت، نفسه تزكت، الآن أصبح في الطريق المعتدي. فالبكاء على المعصية أو البكاء من خشية الله، هذا البكاء مستبطن للندم والتوبة النصوح. ولذا ورد الحث على البكاء من خشية الله، البكاء من خشية، حتى في الصلاة إذا بكى الإنسان من خشية الله، جاءت آيات عذاب وآيات سؤال وآيات كذا، فخشع قلبه فبكى، هذا البكاء هو ندم وتوبة، وهو غير مبطل للصلاة، البكاء في الصلاة من خشية الله. هذا البكاء من خشية الله كاشف عن تزكية النفس، تطهير النفس، وهو غاية الغايات. غاية الغايات هو البكاء من خشية الله، والذي يدخل الإنسان الجنة أصبح طاهرا. الله سبحانه وتعالى يجعل يريد من الإنسان أن يجعله مزكى طاهر، بحيث يخشى الله في الغيب، يعني في هذه الدنيا يخشى الله في الغيب، وأنه لما تصل نفسه إلى سكرات الموت وينظر عالم الآخرة فيرى العذاب فيتوب ويبكي. ما بيها فائدة هاي التوبة والبكاء، لأن ما بيها ندم في عالم الغيب. النفس ما تطهر إذا بكت من العذاب التي تشاهده ومن المناظر الشاهدة. النفس ما تزكت، هذا التوبة من الخوف من العذاب، مو النفس طاهر. أما التوبة في زمان يشعر الإنسان ببقاء حياته ولو قبل موتي بيوم، لكن يشعر ببقاء حياتي. هذه التوبة تجعل النفس زكية طاهرة، هذه التي يريدها التوبة في عالم الغيب، وهو هذا عالمنا معالم الشهود والمعاينة. الرواة عن الإمام الباقر عن رسول الله قال: ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله، فإنه لا يعدله شيء. أقوى لم يكن له كفء ما إله. ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله، فإنه لا يعدله شيء، ولا إله إلا الله لا يعدله شيء. ودمعة الكلام هنا، ودمعة من خوف الله فإن سالت على وجهه لم يرخخ قطر ولا ذلة بعدها أبدا. إذا بكى من خشية الله فإن سالت على وجهه، بعد هذا الوجه ليس فيه قطر وليس فيه ذل أبدا، يعني أصبح في الطريق الذي يريده الله، فهو عزيز عند الله عزيز عند الناس، هذا أصبح طاهر مطهر. الرواية عن جعفر بن محمد عن أبيه الباقر قال: قال رسول الله: طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية الله. طوبى لصورة نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية الله، لم يطلع على ذلك الذنب غير المذنب. لم يطلع هذا الذنب، لم يطلع عليه أحد إلا المذنب، فيبكي على خطيئته. أصبح ندم وتوبة، أصبحت النفس طاهرة. عن الرضا قال: كان فيما ناجى الله به موسى عليه السلام أنه قال: ما تقرب، الله يقول لموسى: ما تقرب إلي المتقربون بمثل البكاء من خشيتي. ما قمت عمل يقربهم إلي مثل هذا البكاء من خشيتي. وما تعبد إلي المتعبدون بمثل الورع عن محارمه. محارم يبتعد عنها، متواضع عنها. ولا تزين لي المتزينون بمثل الزهد في الدنيا. فقال موسى: يا أكرم الأكرمين، فما أتيتهم على ذلك؟ شنو جزاهم ذولا؟ فقال يا موسى: أما المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى، لا يشركهم فيه أحد. ذول الذي يبكون من خشيتي في الرفيق الأعلى في أعالي الجنة. أما المتعبدون لي بالورع عن محارمي فإني أفتش الناس عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم، ما يفتشهم عن أعمال. وأما المتزينون لي بالزهد في الدنيا فإني أبيحهم الجنة بحذافيرها يتبوؤون منها حيث يشاءون. على البكاء من خشية الله، والبكاء على المعصية، والنظر إلى العمل بأنه قبيح قد اقترفه، فأصبح حين الاقتراف هو ذليل مهان. عن العسكري عن أبي قال: قال الصادق: إن الرجل ليكون بينه أو ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى إلى العرش، يعني بعيد عن الجنة في المعاصي. إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى إلى العرش من كثرة ذنوبه، فما هو إلا يبكي من خشية الله، ساعة رحمة، ندم، رجوع إلى الله، توبة، فما هو إلا أن يبكي من خشية الله عز وجل ندما عليها. هذه أشياء ما ينبغي أن تصدر من إنسان، كيف أنا اخترفتها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى مقلته، الصار قريب إلى الجنة. فحورت النفس، فحورت النفس مكان من خشية الله، الأعمال قبيحة لا أحود، خلص أصبح بينه وبين الجنة أقرب من جفنه إلى مقلته. أكو عندنا شخص كنا في كلية الفقه في سنة 68 ميلادية، رجل يسمى سيد محمد الحلو، يعني احنا بال 18 سنة هو بال 55 سنة، رجل كبير. هذا يقول انا امس طلعت من الحرم الشريف وشفت اصدقائي الاوائل طلعوا من ساحة القمار، من بيت القمار، التقينا بالصحن، قلت لهم الحمد لله الذي جعلني انا في ليلة الجمعة اخرج من الحرم الشريف بعد دعائكم وبعد البكاء على خطاياي وانتم تخرجون من بيت الخمار. كان هو سوى يقول خمار واشياء اخرى ما يقوله، كان على كل حال غير ملتزم، فاصبح مهتديا ببكائه على اعماله السابقة. كان يشوف أصدقائي يقول الحمد لله أنا أطلع من الحرم بعد دعائكم وبعد التقرب وبعد البكاء وأنتم تطلعون ببيت الخمار. الهداية هذه، الإنسان يرى معاصيه كأنها نجاسات فيبتعد عنها ويندم على فعلها ويبكي، خلص خلص تقرب، صار بينه وبين الجنة أقرب من الجفن إلى المقلة. لذلك وردت الروايات أن الإنسان يتأمل، يفكر، ماذا عمل، يندم، فإذا دمعت عينه حصل على ما حصل إليه من القرب إلى الله وإلى الجنة، والحمد لله رب العالمين.
السيد يحمد
الله
سبحانه وتعالى
لأنه
يطلع، مو
لأنه
هم
يطلعون، لا لا هو لنفسه لنفسه، ما هو هذا تنبيه لهم انه انا خرجت من خطكم الى خط اخر، يعني ينبههم تنبيه، هذا من نوع من النهي عن المنكر. طيب هنا قلنا احنا نتكلم انه اكو ملازمة بين المسافر، الملازمة بين القصر في الصلاة وعدم الصوم، والإتمام في الصلاة والصوم، هذه الملازمة التي ذكرتها الروايات فيها استثناءات، فيها استثناءات. الاستثناء الذي ذكره أنه في التخيير في الأماكن الأربعة يقدر يصلي تمام، ولكن صوم ما يقدر يصوم. هذه الملازمة احنا شوية استشكلنا فيها، قلنا هذه الملازمة غير واضحة، هذا الاستثناء غير واضح من الأدلة، إلا أن يكون هناك إجماع أن التخيير فقط في الصلاة فيقدر يتم وما يصوم، إلا أكو إجماعي. أما من الأدلة صح استخراجه، لماذا؟ لأن الملازمة تقول إذا تم صام، إذا قصر أفطر، هذا أتام من الأول، قال أنا أروح المدينة أصلي تمام في الصورة، في الصورة أصلي تمام بالمدينة، في مكة أصلي تمام. خب إذا في المدينة يصلي تمام، في مكة ستنتج الملازمة، شو تقول؟ تقول يصوم، بعد ليش ماكو تخيير في الصوم؟ إذا اختار التمام يصوم، إذا اختار القصر يفطر، رواياتي شو تقول؟ ماكو في الروايات انه يتخير في الصلاة دون الصوم، ماكو رواية تقول يتخير في الصلاة. خب هذا موضوع، اذا اختار التمام قال انا بالمدينة ابقى ثلاث ايام كل اصلي تمام، اذا له حق ان يصوم حسب الروايات التي جعلت ملازم.
صام في السفر
فيه مو هاي استثناء، مو هاي استثناء من الملازمة، يقول الملازمة الملازمة أنه إذا أتم صام وإذا قصر أفطر. هاي الروايات فإذا قال أنا بالمدينة ستي أنا خيرهم أن أبقى كل تمام، هذا موضوع يصير لإمكان أن يصوم حسب الروايات، يصير استثناء من عدم صحة الصوم في السفر. قال يوم أبقى أنا في المدينة 24 ساعة وأصلي تمام، خصيصا الرواية تقول إذا أتم صام، يصير استثناء من عدم صحة الصوم في السفر مثلا.
هذا عهد
ما يخالف، يعني قرر وعمل. إيه وعمل، كان يصلي تماما. إذا له حق أن يصوم حسب الروايات اللي تقول إذا أتم صام وإذا قصر أفطر حسب الروايات، فدليل أقوى على صحة هذا الصوم في السفر لأنه أتم في هذه الأماكن، لكن إلا أن يكون إجماع، غير إجماع ما يمكن. طيب